حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل. في غوصنا العميق اليوم، نحن نقف أمام مفترق طرق تاريخي في عالم التكنولوجيا، وأمام واحدة من أكثر القصص التحليلية إثارة للدهشة والصدمة في العصر الحديث.
صحيح، قصة صادمة جدا.
نحن نتحدث عن درس قاس جدا، تكلفته بلغت 3.5 مليار دولار، وتلقته الشركة التي طالما اعتبرت المعيار الذهبي للنجاح والابتكار، وهي شركة أبل.
أبل التي لا تخطئ عادة في حساباتها.
بالضبط، المصادر التي نغوص فيها اليوم متنوعة ودسمة للغاية. لدينا بيانات مبيعات حصرية، تقارير تحليلية معمقة من أسواق التكنولوجيا، مراجعات صادمة من المستخدمين الأوائل، وتصريحات حاسمة لمحللي السوق من مؤسسات كبرى مثل IDC وغارتنر.
وهذه المؤسسات لا تجامل أحداً في تقاريرها.
تماماً، مهمتنا في هذا التحليل هي فهم كيف تحول جهاز فيجن برو، ذلك الجهاز الذي وقف تيم كوك في يونيو من عام 2023 ليصفه بثقة ويقين بأنه بداية عصر الحوسبة المكانية، كيف تحول إلى انهيار تام وسقوط حر خلال أقل من 3 سنوات.
والمفارقة هنا، كيف تمكنت شركة ميتا في خضم هذا التخبط التقني لأبل من الانقضاض على السوق والسيطرة عليه من خلال نظارات ذكية تبدو في غاية البساطة؟
المثير للاهتمام فعلا هو السرعة التي حدث بها كل هذا.
المثير للاهتمام هنا هو أننا لو تمعنا في الأوراق والبيانات التي بين أيدينا، سندرك سريعا أننا لا نناقش مجرد قصة فشل لمنتج عابر من أبل. الأمر أعمق من ذلك بكثير.
أعمق بكيف؟
إذا قرأنا ما بين السطور، سنجد أنفسنا فعليا نقرأ شهادة الوفاة الرسمية لحلم ضخم شغل العالم لسنوات، وهو حلم الميتافيرس بأكمله.
شهادة وفاة رسمية.
نعم، وفي الوقت ذاته نحن نشهد التحول الجذري والنهائي نحو ما أصبح يعرف بالذكاء الاصطناعي المحيطي. رحلتنا المعرفية اليوم ستأخذنا إلى ما وراء لغة الأرقام الجافة، لنفهم معا كيف يمكن لتقنية مبهرة وذات هندسة متقدمة جدا أن تسقط وتنهار إذا لم تلامس الواقع الفعلي واليومي للبشر.
الأرقام الجافة كما تفضلت، ولنبدأ بلغة الأرقام فعلا، لأن الأرقام هنا لا تكذب بل ترسم لنا صورة واضحة لحجم الفجوة بين التوقعات والواقع. كنت أنظر إلى بيانات المبيعات، والفارق بين ما توقعته أبل وما حدث فعليا هو ببساطة أمر يصعب تصديقه.
الأرقام كانت قاسية جدا.
في البداية كان الهدف الأولي لأبل هو بيع 600 ألف وحدة في عام 2024. ما حدث فعلياً في السوق هو بيع 390 ألف وحدة فقط، أي أنهم بدأوا بتراجع نسبته 35% عن الهدف منذ البداية.
طيب، البدايات البطيئة قد تحدث مع التقنيات الجديدة.
صحيح، البدايات البطيئة قد تحدث، لكن الصدمة الرقمية الحقيقية والتي أذهلت حتى أكثر المحللين تشاؤماً في وول ستريت ظهرت في الربع الرابع من عام 2025.
الربع الرابع، نعم.
الأرقام تشير إلى بيع 45 ألف وحدة فقط. نحن نتحدث هنا عن انهيار مرعب بنسبة 88% في المبيعات خلال عام واحد فقط.
هذا التراجع المخيف لا يمكن استيعابه بالكامل إلا إذا وضعناه في سياقه التاريخي مقارنة بمنتجات أبل السابقة. أبل ليست مجرد شركة تكنولوجيا عادية، إنها معتادة على اختراع فئات جديدة كلياً وتحقيق مبيعات مليونية فوراً.
دائماً ما تصنع ترند جديد وتحصد الملايين.
دعنا نعود بالزمن قليلاً. الآيفون الأول في عام 2007، ورغم كل قيوده التقنية آنذاك، تخيل أنه لم يكن يحتوي حتى على متجر تطبيقات في نسخته الأولى.
يا له من زمن.
ورغم ذلك باع 6.1 مليون وحدة. جهاز الآيباد في عام 2010 باع 15 مليون وحدة في سنته الأولى. وحتى ساعة أبل في عام 2015، والتي شكك الكثيرون في البداية بجدواها، باعت أكثر من 10 ملايين وحدة.
أرقام فلكية مقارنة بفيجن برو.
بالضبط، عندما نضع هذه الملايين في كفة ونضع مبيعات 399,000 في السنة الأولى ثم 45,000 في ربع كامل لجهاز فيجن برو في الكفة الأخرى، ندرك أن هذا المنتج لا يقترب حتى من أضعف إطلاقات آبل تاريخياً. وهناك اقتباس دقيق جدا لمحلل من شركة IDC في مصادرنا يلخص الموقف تماما.
ماذا قال؟
قال: الجهاز لم يفشل بسبب ضعف التكنولوجيا، بل لأن آبل أطلقت المنتج الخطأ في الوقت الخطأ وبالسعر الخطأ. السوق لم يرد خوذة واقع افتراضي باهظة، بل نظرات ذكية عملية وخفيفة.
المنتج الخطأ في الوقت الخطأ وبالسعر الخطأ، هذا الاقتباس يفتح الباب تماماً أمام المحور الأهم في تحليلنا، وهو تفكيك هذا الإخفاق. تشير البيانات بوضوح إلى 3 عيوب قاتلة أسقطت هذا الجهاز.
3 عيوب لا يمكن تجاهلها.
ولنبدأ بالعيب الأول أو الخطيئة الأولى، خطيئة التسعير. نحن نعلم أن استراتيجية أبل المعتادة هي تسعير منتجاتها بشكل مرتفع مقارنة بالمنافسين، والمستخدمون عادة يقبلون دفع هذه التكلفة الإضافية بسعادة. لكن ألا تعتقد أن سعر 3499 دولاراً كان القشة التي قصمت ظهر البعير؟
بلا شك.
يعني الكثيرون قد يقولون مهلاً: جمهور أبل معتاد على دفع مبالغ طائلة، جهاز ماك بوك بمواصفات عالية يصل لهذا السعر، فلماذا كانت هذه التسعيرة بمثابة حكم إعدام هنا؟
هذا التساؤل جوهري جداً. الفرق هنا يكمن في مسألة القيمة مقابل الاستخدام اليومي. عندما يدفع شخص ما 3499 دولاراً لشراء حاسوب ماك بوك برو، فهو يشتري أداة تدر عليه دخلاً، أداة يعمل عليها ل8 ساعات يومياً بسلاسة تامة،
أداة إنتاجية أساسية.
بالضبط. لكن ماذا يحصل المستخدم مقابل هذا المبلغ في فيجن برو؟ الإجابة محبطة جداً. يحصل على بطارية تدوم لساعتين أو 3 ساعات فقط، والمفارقة أنها ليست مدمجة بل مربوطة بسلك يتدلى من الجهاز ليتم وضعه في الجيب.
سلك يتدلى من جهاز يمثل المستقبل، شيء غريب فعلا.
لتبسيط الصورة المعروضة في البيانات، هذا السعر يعادل 10 أضعاف جهاز ميتا كويست 3 الذي يباع ب349 دولاراً، ويعادل شراء 3 أجهزة آيفون 16 برو ماكس.
3 أجهزة آيفون؟
نعم، والأهم من ذلك كله غياب الاستخدام الأساسي القوي، أو ما يعرف تقنياً بالتطبيق القاتل أو الكيلر آب. لا يوجد سبب جوهري ومقنع يجعل أي شخص يرتدي هذا الجهاز بشكل مستمر. أبل افترضت أن الجماهير ستدفع الآلاف لمجرد الحصول على أفضل تقنية شاشة في العالم.
لكن الناس لا يبحثون عن شاشة مبهرة تضعهم في عزلة.
تماماً، الناس يبحثون عن منتج عملي يسهل حياتهم، وليس شاشة تفصلهم عن الواقع.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، وربما الأكثر ألماً من الناحية الحرفية. العيب القاتل الثاني لا يتعلق بأسطر البرمجيات أو بضعف المعالجات، بل بقوانين الفيزياء العابسة.
الفيزياء التي لا يمكن التحايل عليها.
نحن نتحدث عن 650 غراماً من التعذيب الفيزيائي. 650 غراماً، أي حوالي رطل وثلث، ترتكز مباشرة على الوجه. لكي نضع الأمور في نصابها ونفهم حجم المعاناة، تخيل أنك تقوم بربط جهاز آيباد برو بشريط حول رأسك وتضعه مباشرة على وجهك، ثم تحاول الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة فيلم.
سيكون أمراً شبه مستحيل.
بالطبع ستعاني. المصادر توضح أن المشكلة ليست في الوزن الإجمالي فقط، بل في سوء توزيعه. الضغط يتركز بالكامل على الوجه وعظمة الأنف،
وهذه مناطق حساسة جدا في الوجه.
الآثار الجسدية الموثقة بعد 30 إلى 60 دقيقة فقط من الاستخدام تبدو وكأنها تقرير طبي بعد حادث. آلام حادة في الرقبة والكتف نتيجة إجهاد العضلات في محاولة موازنة الرأس، صداع حاد بسبب الضغط المستمر على الجيوب الأنفية،
إرهاق شديد في العين أيضاً.
نعم، إرهاق شديد في العين وصل في بعض الحالات الموثقة إلى تمزق في الأوعية الدموية الدقيقة، وحالات متكررة من الغثيان ودوار الحركة.
هذه نقطة محورية للغاية، وتثبت قاعدة ذهبية: لا يهم مدى تقدم التكنولوجيا وسحرها إذا كان الجسد البشري يرفضها فيزيائياً. هناك اقتباس معبر جداً وصريح لأحد المستخدمين الأوائل على موقع ريدت، يقول فيه:
ماذا كان تعليقه؟
يقول: بعد يومين من الاستخدام اضطررت للأسف لإعادته إلى المتجر. التكنولوجيا مذهلة وتخطف الأنفاس، لكن الفيزياء لا ترحم.
الفيزياء لا ترحم، عبارة قوية.
هذا التعليق يعكس واقعاً مريراً واجهته آبل، حيث تشير البيانات إلى معدلات إرجاع عالية جداً خلال فترة 14 يوماً المتاحة للاسترجاع،
فترة السماح.
نعم، المستخدمون كانوا مبهورين جداً في أول ربع ساعة بالواجهة وتتبع حركة العين، ثم أدركوا ببساطة أنهم لا يستطيعون تحمل ارتدائه. ورغم أن أبل حاولت تدارك الأمر هندسياً بتوفير تصاميماً مختلفة للأربطة مثل الشريط الأحادي والشريط المزدوج، إلا أن المشكلة الأساسية بقيت قائمة. 650 عراماً هي كتلة لا يمكن توزيعها براحة على مقدمة الرأس لفترات طويلة.
وهذا يقودنا إلى العيب الثالث، والذي أعتبره شخصياً الأكثر إحراجاً وتناقضاً لشركة بحجم أبل. لقد تحدثنا عن السعر وتحدثنا عن الوزن، ولكن ماذا عن البرمجيات؟
البرمجيات قلب أبل النابض.
بالضبط، نحن هنا أمام نظام بيئي ميت، ميت لدرجة أن أبل نفسها كما تشير التقارير لم تؤمن به بشكل كاف. بحلول منتصف عام 2024 كان هناك حوالي 2500 تطبيق فقط مخصص للجهاز،
وهو رقم هزيل جدا لمنصة يفترض أنها مستقبل الحوسبة.
هزيل للغاية، لكن الصدمة الأكبر التي تبرزها المصادر بوضوح هي أن أبل لم تكلف نفسها عناء تطوير نسخ أصلية أو نيتف لتطبيقاتها الأساسية،
وهذا غير مسبوق في تاريخ الشركة.
دعونا نستعرض هذه القائمة لنفهم حجم الفراغ والرسالة السلبية التي أرسلتها الشركة للمطورين. تطبيق الكتب، التقويم، الساعة، المنزل، الخرائط، الأخبار، الأرقام، الصفحات، البودكاست، التذكيرات، الاختصارات، الأسهم والمذكرات الصوتية.
قائمة طويلة جدا من الغيابات.
لا توجد نسخة الأصلية لي فيجن برو لأي من هذه التطبيقات الجوهرية. كيف يمكن لآبل أن تطلق جهازاً تسميها مستقبل الحوسبة، ثم لا تبني له حتى تطبيق تقويم أصلي أو تطبيق للخرائط يستفيد من هذه المساحة المكانية؟
التناقض هنا صارخ. قوة آبل التاريخية لطالما كانت متمثلة في نظامها البيئي المتكامل، أو ما يسمى بالحديقة المغلقة. عندما تطلق الشركة منصة جديدة ولا تدعمها بأهم لبناتها الأساسية، فإنها ترسل إشارة تحذير حمراء للمطورين المستقلين،
إشارة تقول: نحن أنفسنا غير مهتمين.
تماماً. إذا قرأنا وجهة نظر مجتمع المطورين في التقارير، نجد تعليقاً حاسماً لأحد مطورين نظام iOS يقول فيه: إذا كانت آبل لا تستثمر وقتها ومواردها في منصتها الجديدة لتطوير تطبيقاتها الخاصة، فلماذا أفعل أنا؟
وجهة نظر منطقية جداً.
يكمل ويقول: لا يمكنني قضاء أشهر من العمل ودفع رواتب لفريقي لبناء تطبيق لمنصة تمتلك 45,000 مستخدم فقط. نحن هنا أمام المعضلة الكلاسيكية المعروفة بالدجاجة والبيضة. غياب القاعدة الجماهيرية يؤدي لإحجام المطورين عن استثمار وقتهم في صنع تطبيقات مبتكرة.
وفي المقابل، غياب التطبيقات الجيدة والأساسية ينفر المستخدمين الجدد من اتخاذ قرار الشراء.
بالضبط. انسحاب أبل التكتيكي أو تكاسلها عن دعم تطبيقاتها الخاصة كان بمثابة إيقاف لعجلة الاستثمار بالكامل في هذا النظام البيئي.
وبينما كانت أبل تغرق في دوامة السعر المرتفع والوزن الثقيل ونقص التطبيقات، كانت هناك شركة أخرى تراقب المشهد بصمت وتتخذ مساراً معاكساً تماماً.
مسار مختلف كليا.
الفراغ الذي تركته أبل لم يبقى شاغرا، وهنا تبدأ قصة الانتقام الهادئ والمدمر من شركة ميتا. الأرقام التي حققتها نظارات ميتا رايبان الذكية مذهلة وتستحق التوقف عندها. في عامي 2023 و2024 باعوا 2,000,000 وحدة، رقم جيد ومبشر.
بداية قوية.
لكن القفزة الكبرى، الانفجار الحقيقي، حدث في عام 2025 ببيع 7 ملايين وحدة. نحن نتحدث عن نمو بمقدار 3.5 أضعاف في عام واحد.
وسيطرة كاسحة على السوق.
نعم، سيطر على 82% من سوق النظارات الذكية، مع هدف طموح وضعته الشركة للوصول إلى 20 مليون وحدة في عام 2026. المبيعات في ربع واحد فقط لنظارات ميتا تفوقت على المبيعات السنوية لفيجن برو بمئات المرات.
مئات المرات فعلاً.
والسر؟ السر بسيط جداً ومنطقي. السعر يتراوح بين 299 و799 دولاراً فقط. الوزن؟ 50 غراماً فقط، مما يعني إمكانية ارتدائها براحة تامة طوال اليوم.
50 غراماً مقابل 650 غراماً، فرق شاسع.
والاستخدام يركز بالكامل على مساعدة المستخدم في العالم الحقيقي، وليس عزله في شاشات افتراضية. كاميرا تلتقط اللحظات فوراً، مساعد ذكي يجيب على الأسئلة ويترجم اللافتات أمامك، وموسيقى ومكالمات تندمج مع حياتك اليومية بسلاسة تامة، وكل ذلك وأنت تبدو وكأنك ترتدي نظارة شمسية أنيقة وعادية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر والأكثر شمولية في تحليلنا، سنجد أن ما نراه هنا ليس فقط انتصاراً لمنتج على آخر أو لشركة على أخرى، بل هو في الحقيقة انهيار كامل لمفهوم تكنولوجي ضخم كان يعتقد لفترة قريبة أنه حتمية مستقبلية.
تقصد الميتافيرس؟
أنا أتحدث عن مفهوم الميتافيرس، نعم. الفشل المريع في تبني الواقع الافتراضي الغامر لم يقتصر على أبل وحدها، بل طال ميتا نفسها. في هذا الجانب التحديد، الأرقام تكشف أن ميتا أنفقت رقماً فلكياً يقدر ب46 مليار دولار على قطاع مختبرات الواقع التابع لها لتطوير الميتافيرس.
46 مليار دولار؟ هذه ميزانية دول.
ميزانية دول ضخمة. ورغم هذا الإنفاق الاستثنائي، انخفضت مبيعات جهاز كويست المخصص للواقع الافتراضي إلى 1.7 مليون وحدة فقط في عام 2025 بتراجع نسبة 16%.
هذا التراجع يقودنا إلى سؤال بديهي جداً، لماذا رفضت البشرية فكرة الميتافيرس بهذا الشكل القاطع؟ المصادر تقدم تحليلاً رائعاً يفند 5 أسباب جوهرية لهذا السقوط، دعنا نستعرضها ونناقشها. السبب الأول هو الشكل والتصميم الغير العملي.
شكل النظارات الضخمة.
نعم، مهما حاولوا تجميل الخوذات، فهي في النهاية أجهزة مزعجة تفصلك عن محيطك وتجعلك معزولاً.
تماماً، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسبب الثاني، وهو انعدام حالات الاستخدام المقنع. التكنولوجيا يجب أن تحل مشكلة حقيقية. الواقع الافتراضي أثبت أنه غير مريحاً للعمل اليومي المكتبي، ومحتواه الترفيهي محدود ببعض الألعاب، والأهم أنه يسبب عزلة اجتماعية تامة داخل المنزل.
لا أحد يريد أن ينعزل لساعات طويلة كل يوم.
أما السبب الثالث وكما ناقشنا سابقاً هو التسعير الباهظ، سواء 3499 دولاراً لجهاز أبل أو حتى 999 دولاراً لجهاز كويست برو عند إطلاقه الأولي.
أسعار لا تبررها الفائدة المرجوة. والسبب الرابع هو القبول الاجتماعي. دعونا نكون واقعيين، من يرتدي خوذة ضخمة في مقهى أو في مكان عام يبدو ككائن فضائي غريب الأطوار ومنعزل عن محيطه. لا أحد يريد أن يبدو بهذا المنظر.
شكل منفر اجتماعياً بصراحة.
أما السبب الخامس والأخير فهو عدم نضج التكنولوجيا الأساسية لتلبية التوقعات العالية. فنحن لا نزال نعاني من بطاريات ذات عمر قصير جداً ووزن ثقيل ومشاكل فسيولوجية مثل دوار الحركة الذي يصيب نسبة كبيرة من المستخدمين.
هذا النقاش يعيد إلى ذهني تصريحاً اقتبسناه من محلل شركة غارتنر، والذي لخص هذا التخبط ببراعة حين قال:
ماذا قال؟
قال: الميتافيرس فكرة جيدة جاءت مبكرة 10 سنوات. لماذا أقضي وقتي في الميتافيرس بينما يمكنني فعل الشيء نفسه في العالم الحقيقي أو على هاتفي بجهد أقل؟
لماذا أتكبد عناء ارتداء خوذة لأقوم بما يمكنني القيام به بلمسة شاشة؟
هذا الإدراك العميق وتلك الصفعة المزدوجة من السوق هو ما أدى إلى ما يمكن تسميته بصحوة أبل.
صحوة متأخرة لكنها ضرورية.
في أكتوبر من عام 2025 اتخذت قيادة أبل قراراً تاريخياً وغير مسبوق تقريباً في مسيرتها.
التقارير تؤكد أن الشركة قامت بإلغاء العمل تماماً على الجيل الثاني من جهاز فيجن برو، والذي كان معروفاً داخلياً بالرمز N100.
إلغاء مشروع ضخم بهذا الحجم ليس قراراً سهلاً.
وبدلاً من الاستمرار في ضخ المليارات في فئة منتجات مرفوضة، قررت توجيه كل مواردها مهندسيها وطاقاتها نحو تطوير نظارات ذكية خفيفة الوزن مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت الرمز السري الجديد N50.
هذا اعتراف ضمني وجريء بالفشل، لكنه في عالم الأعمال يعتبر فشلاً ذكياً وسريع التدارك. استراتيجية أبل الجديدة هذه تبدو مطابقة تماماً للمسار الذي أثبتت ميتا نجاحه.
مسار النظارات الخفيفة والذكية.
نعم، الجيل الأول من هذه النظارات المرتقبة من أبل لن يحتوي على شاشات عرض داخلية مبهرة ومعقدة، وسيعتمد بشكل تام على الاتصال المستمر بهاتف الآيفون الموجود في جيب المستخدم لمعالجة البيانات.
سيخفف هذا من الوزن كثيرا.
التركيز بالكامل سينصب على قوة الذكاء الاصطناعي، المساعد الصوتي المتطور، وما يسمى بالذكاء البصري، الذي يحلل ما يراه المستخدم في العالم الحقيقي ويتفاعل معه.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا في المستقبل القريب؟ لنتأمل معا المواصفات المتوقعة لعودة أبل في عام 2027 كما وردت في التحليلات.
المواصفات تبدو واعدة جدا.
نحن نتحدث عن تصميم يشبه النظارات الطبية أو الشمسية العادية تماما، بوزن خفيف جدا لن يشعر به المستخدم، وسعر مستهدف يتراوح بين 299 و499 دولارا، مما يجعله في متناول شريحة واسعة من الناس.
سعر منافس جداً لميتا.
نظارة تمتلك بطارية تدوم لفترة عمل فعلية من 8 إلى 10 ساعات، مزودة بميكروفون متطور للغاية لتفعيل أدوات السيري المتقدمة بشكل سلس، وكاميرا ذكية مدمجة قادرة على التعرف الفوري على الأشياء المحيطة وتوفير ترجمة مباشرة للنصوص أمام أعيننا.
نقلة نوعية في الاستخدام اليومي.
السؤال الاستراتيجي الذي يطرح نفسه بقوة هنا، هل تستطيع أبل بتصميمها الأنيق المعتاد وولاء عملائها ونظامها البيئي القوي استعادة هذا السوق ومنافسة ميتا مجدداً، أم أن خطأً واحداً في تقدير التسعير أو الوزن في الجيل القادم قد يجعلها تخسر هذه المعركة للأبد وتترك الساحة بالكامل للهيمنة المطلقة لنظارات رايبان؟
هذا التساؤل المفتوح ينقلنا مباشرة إلى استخلاص الدروس العميقة والمستدامة من هذه القصة التقنية المعقدة. هذا التحليل يعرض أمامنا ما يمكن تسميته بدرس 3.5 مليار دولار. هناك 5 دروس جوهرية يجب على كل مهتم بالتكنولوجيا وتطوير المنتجات إدراكها.
تفضل، ما هو الدرس الأول؟
أولاً، شكل الجهاز وراحته الفيزيائية أهم بكثير من التكنولوجيا البرمجية بحد ذاتها. الجماهير اختارت بكل بساطة نظارة تزن 50 غراماً تؤدي مهام يومية بسيطة على حساب جهاز يمتلك أفضل وأدق شاشة في العالم، ولكنه يزن 650 غراماً ويسبب الصداع.
الراحة أولاً، درس لا ينسى. وماذا عن الدرس الثاني؟
ثانياً، السعر يجب أن يوازي القيمة العملية اليومية. دفع 299 دولاراً لمساعد ذكياً يرافقك طوال اليوم ويخفف من استخدامك للهاتف هو استثمار منطقي ومقبول، لكن دفع 3499 دولارا لجهاز باهظ بلا استخدام جوهري هو تبديد للمال.
تماما، والدرس الثالث أعتقد أنه مرتبط بالأول.
صحيح. ثالثا، الراحة الجسدية تتفوق دائما على الميزات الإضافية والمواصفات الخارقة. القاعدة البسيطة والصارمة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء هي
القاعدة التي تجاهلتها أبل.
هي: إذا لم يحتمل وجه الإنسان أو جسد هذا الجهاز لأكثر من 30 دقيقة متواصلة فلا تهم على الإطلاق كل الميزات البرمجية والمعالجات الخارقة التي بداخله.
هذه النقطة بالذات، أن الراحة تتفوق على المزيزات، هي الخلاصة التي تدور حولها كل الشكاوى. وماذا عن الدرسين الأخيرين في هذه الرحلة؟
الدرس الرابع يعلمنا أن استعداد السوق هو الحكم النهائي والفاصل. التكنولوجيا مهما كانت متقدمة لا يمكن أن تسبق حاجة البشر الفعلية والنفسية. حلم الميتافيرس كان فكرة هندسية مثيرة في المختبرات، لكن السوق والمجتمع لم يكونا مستعدين نفسيا ولا عمليا لهذه العزلة الرقمية الطوعية.
التكنولوجيا يجب أن تخدمنا، لا أن تفرض علينا واقعا نرفضه.
وأخيرا الدرس الخامس والأهم، ربما في عالم الأعمال، حتى العملاق الذي لا يقهر مثل آبل قد يخطئ التقدير بشكل فادح. لقد ظنوا أن قوة علامتهم التجارية الاستثنائية وقدرتهم الهندسية الفائقة تكفي للنجاح حيث فشل الآخرون، وكانوا مخطئين في ذلك.
غرور تقني؟ ربما.
ربما، لكن الذكاء الحقيقي لآبل والذي يحسب لها ويضمن بقاءها في القمة يكمن في سرعتها الفائقة في قراءة بيانات السوق والاعتراف بالخطأ داخلياً وتغيير المسار وإيقاف النزيف المالي دون مكابرة.
بين أيدينا ملامح المستقبل بوضوح تام، التكنولوجيا التي سترافقنا في السنوات القادمة والتي ستشكل طريقة تفاعلنا لن تعزلنا في عوالم افتراضية مغلقة وتفصلنا عن محيطنا وعائلاتنا،
بل ستكون جزءاً غير مرئي من واقعنا.
بدلاً من ذلك، ستندمج هذه التكنولوجيا بخفة وسلاسة شديدة مع عالمنا الحقيقي. ستكون على شكل نظارات نكاد لا نشعر بوزنها على الإطلاق، تساعدنا في فهم محيطنا بشكل أفضل، تترجم لنا اللغات الحية، وتسهل تواصلنا، كل ذلك دون أن تسريطنا من لحظتنا الحالية أو تبعدنا عن الواقع.
هذا التحول الجذري نحو اندماج التكنولوجيا بالواقع يطرح سؤالاً مهماً جداً وعميقاً للتأمل. يعني فكروا معي في هذا.
سؤال فلسفي نوعاً ما؟
إذا كانت الشاشات المادية التقليدية ستختفي تماماً من أمام أعيننا ومن أيدينا في المستقبل القريب لتحل محلها نظارات خفيفة وعدسات شفافة يهمس من خلالها الذكاء الاصطناعي المحيط في أذاننا باستمرار.
تصور مخيف ومثير في نفس الوقت،
ويوجهنا في تفاصيل العالم الحقيقي بذكاء بصري يرصد ويحلل كل ما تقع عليه أعيننا. هل سيعني هذا أننا سنتحرر أخيراً من إدمان النظر إلى أسفل نحو شاشات هواتفنا المستطيلة ونعود للتواصل البصري مع محيطنا؟
هذا هو الأمل، لكن هل هناك جانب مظلم؟
أم أننا وبطريقة غير مرئية وأكثر دهاء سنصبح متصلين بالخوارزميات وتوجيهاتها بشكل أعمق بكثير، لدرجة أننا في يوم من الأيام لن نعود قادرين على التمييز أين ينتهي وعينا البشري وقرارنا المستقل وأين تبدأ توجيهات الآلة المدمجة في حواسنا؟
يا لها من فكرة تفتح آفاقا واسعة ومربكة للتفكير. مستقبل قد يخلو من الشاشات المزعجة، لكنه مليء بالتوجيهات الخفية التي تهمس لنا في كل خطوة ومدمجة في حواسنا. نترك الجميع مع هذا التساؤل العميق للتأمل في أبعاده. نتمنى أن يكون هذا الغوص العميق في بحر الأرقام، الإخفاقات والقرارات الاستراتيجية الكبرى قد أضاء جوانب خفية ومثيرة من عالم التكنولوجيا السريع التغير. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة التحليلية، وإلى لقاء قريب مع استكشاف جديد يصبر أغوار المعرفة.